بسم الله الرحمن الرحيم. أمس أخذنا ثابت المدبج، حتى الآن الناس يقولوا هذا الطفل ماذا؟ مدبج، يعني جميل. نعم، قلنا ما معنى القرينان؟ تقاربا
تقارب سنهما ويأخذان عن شيخ.
تعرف الشيوخ الله يرحمهم شيخ رحمه، يتقاربا في السن والإسناد أو في السن والطبقة. قلنا العبرة هو المقاربة بماذا؟ بالطبقة والأخذ عن الشيوخ وإن تفاوت السن. لماذا سمي مدبجا؟ قيل مأخوذ من ديباجتي الوجه لأنه متساوية متقابلة، وكذلك القرينة متساوية متقاربة. وقيل يعني لجمال هذا النوع وحسنه فإن التدبيج في اللغة يكون بمعنى التحسين، وأول من سماه بهذا نقل عن الدارقطني رحمه الله. طيب، هل كل رواية قرين عن قرين يسمى مدبج؟ من الجهتين، أما إذا كان من جهة فلا يسمى مدبج. فما الفائدة من معرفة المدبج هذا؟ من ظن، ليس من هذا، الأمن من أن يظن أن حصل في الإسناد إيش؟ زيادة. وأيضا عن والواو، يعني لم تبدل، لم يحصل إبدال، بل هي على بابها عن وليست واو. وأيضا قالوا فيه التواضع في العلم، وأيضا في عزو العلم قلنا إلى أهله. فما هو المتفق والمفترق؟ هل هما نوعان أو نوع واحد؟ الصحيح أنه نوع واحد. فما هو المتفق والمفترق؟
المتفق
نعم لا يشترط صفتان، تتفق الأسماء
اسمائهما واسماء أبائهما
أو أكثر، ويختلف ماذا؟
يختلف
أشخاصهم. فهو متفق من وجه ومفترق من حيث الاسم ماذا؟ متفق، ومن حيث الشخص مفترق. فما الفائدة من معرفته؟ من أن يظن أن المتعددين كم؟
واحد،
يعني حتى لا يخلط بين الرواة، بل يعرف أن هذا فلان وهذا فلان وإن اتفقت أسماءهم فيعرف هذا الباب، وهو باب مهم جدا. ثم أخذنا أنواع، ثم أخذنا المؤتلف والمختلف. تتفق في الخط والكتابة وتختلف في النطق. نعم، أن يكون كتابة والصورة ماذا؟ واحدة، ثم في النطق تختلف. قد يكون الاختلاف في النطق بسبب ماذا؟
الشكل
أو
الشكل مع
أو النقط أو الشكل مع النقط معنا. فما الفائدة من معرفته؟
أدب تصحيف الأسماء،
حتى لا يحصل التصحيف في الأسماء. ما معنى التصحيف؟
غلط،
يعني الغلط في القراءة والنطق. نواصل إن شاء الله نقرأ. قال الناظم رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. هذا هو النوع 30 من أنواع الحديث، وهو المنكر. قال المؤلف رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. عرف المؤلف نوع من أنواع المنكر كما سيأتي. المنكر في اللغة ضد المعروف. قال لوط للملائكة لما رآهم ماذا قال لهم؟ قوم منكرون، أي غير معروفين أنتم. وقلنا من هذا سمي منكر ونكير، ليس معنى من النكارة التي هي الشيء الذي فيه نكارة، لا، ولكن من شيء منكر الذي لا يعرف، فيأتيان للمقبور وهو لا يعرفهم قبل ذلك، فسمي منكر ونكير. وهكذا النكارة في لغة العرب تدل على خلاف المعرفة. وأما المنكر عند المحدثين فهو نوعان، كما قلنا إن الشاذ ماذا؟ نوعان، الشاذ والمنكر متقاربا. ما هما قلنا الشاذ؟ إما مخالفة أو تفرد. مخالفة قلنا من هو الذي يخالف في الشاذ؟ المقبول يخالف من هو أولى منه. والتفرد من هو الذي يتفرد؟ هو الذي لا يتحمل التفرد، ليس من أهل الضبط والإتقان، ولا ممن قارب أهل الضبط والإتقان، بل خف ضبط وربما فيه ضعف ما، فتفرد يكون شر. المنكر كذلك نوعان، نوع بمخالفة ونوع ماذا؟ بالتفرد. إلا أن المخالف في المنكر هو مخالفة الضعيف للمقبول، يأتي ضعيف يخالف من هو ماذا؟ مقبول. يعني جاء راوي ثقة روى الحديث، جاء آخر روى ذلك الحديث على وجه يخالفه، ما حال حديث هذا الضعيف؟ منكر. هل مطلقا حديث الضعيف منكر؟ لا، إذا ماذا؟ خالف المقبول. هذا النوع الأول من أنواع المنكر، مخالفة المقبول أو مخالفة الضعيف للمقبول. عاد نقول لمن هو أولى منه، للمقبول أحسن، بعضهم قال هكذا، بعضهم قال مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، لا، لكن نقول مخالفة الضعيف للمقبول، فإنه قد يفهم فهم لمن هو أولى منه أن من هو من هو أولى منه في الضعف. فيكون الضعيف إذا خالف مقبولا، سواء خالف تام الضبط أو خفيف الضبط، يكون حديث الضعيف هذا ما حاله؟ منكرا. القسم الثاني ما وقع فيه التفرد، ينفرد به راو ليس فيه من الثقة وليس فيه من الإتقان ما يحتمل معه تفرده، فيحكمون على تفرده بأنه ماذا؟ منكر. والناظم انظروا ماذا عرف الأول والثاني، قال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. ماذا عرف؟ عرف الثاني الذي فيه تفرد، أما المخالفة فلم يتعرض له. قد يقول قائل كيف أعرف أن هذا تفرده شاذ وهذا تفرده ماذا؟ منكر. انظر هنا قلنا في الشاذ يتفرد من لا يحتمل حاله تفرده، والمنكر يتفرد من لا يحتمل حاله تفرده، فكيف التفريق بينها؟ قلنا هذا قبل كل شيء، الحكم على الحديث الذي يحصل فيه تفرد بشذوذ أو نكارة هذا راجع إلى من؟ إلى الأئمة. قلنا يحكم على هذا الأئمة، ما هو كل أحد يأتي يحكم على تفرد فلان بأنه شاذ أو على تفرده بأنه منكر. وقد ذكر أهل العلم أيضا ضوابط تقريبية، متى يكون الفرد شاذا ومتى يكون الفرد منكرا، إن شاء الله سيأتي معنا في غير هذا. عرفنا ما هو المنكر، فما هو المنكر؟ إما المخالفة، من من مخالفة؟ من الضعيف للمقبول. وإما التفرد، من هو الذي يتفرد؟ راو ليس فيه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه يكون فيه، يكون مستورا أو يكون سيء الحفظ أو يكون فيه الضعف اليسير، فيتفرد بشيء فيقول على تفرده أنه ماذا؟ منكر. فما حكم الحديث المنكر؟ حكمه من الضعف الشديد. هل هو من الضعف المقبول؟ لا، من الضعف الشديد، ليس من الضعف المنجبر، بل هو من الضعف الشديد.
بس الأمر الثالث الذي في الشاذ ما تفرد الرواية،
هما واحد، نعم متقارب، لكن هناك فروق دقيقة تأتي معنا إن شاء الله في غير هذا. إذا عرفنا بعض ألفاظ الجرح والتعديل، إذا عرفنا معنى مستور، معنى سيء الحفظ، سنعرف نفرق بين من يكون تفرد منكر وبين من يكون تفرد شاذ، ولذا إن شاء الله نأخر أحسن. طيب، وعرفنا بهذا الفرق بين المنكر والشاذ، الشاذ المخالفة قلنا فيه تكون من من؟ من مقبول، وأما المخالفة في المنكر فتكون من ضعيف. وأيضا نبهنا أن الذي يقابل الشاذ يسمى لا الذي يقابل الشاذ يسمى محفوظ، والذي يقابل المنكر يسمى معروف، فيقول هذا معروف وهذا منكر، وهذا محفوظ وهذا شاذ. فإذا رأيت العلماء يقولون المحفوظ في هذا الحديث كذا وكذا، ماذا تفهم؟ أن ما عدا هذه الطريق شاذ. وإذا رأيتم يقولون والمعروف في هذا الحديث كذا وكذا، ما معناه؟ أي أن ما عداه منكر. طيب، بقي هنا تنبيه مذكور هنا أنه قد وقع بعض إطلاق الأئمة يطلقون منكر على ما تفرد به ثقة، كما يطلق هذا الإمام أحمد، وربما يقع في كلام الإمام النسائي. فلا تستعجل في هذا، إذا رأيت من أحمد يقول هذا الحديث منكر أو النسائي يقول هذا الحديث منكر، فربما يكون تفرد به ثقة، ولكن أطلقوا أنه منكر أي فرد غير معروف إلا من هذا الطريق، ولا يريد به النكارة التي هي الضعف كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. أو يقولون فيه حديث منكر وهو ليس من الثقات الضابطين، ولكن فيه ضعف شيء ما، فيقولون فيه إيش؟ منكر، وإن كانوا قد قال في بعض الأئمة أنه ثقة. طيب، أيضا هناك كتب قد تطلق على حديث منكر والمراد به موضوع، ككتاب الميزان للإمام الذهبي، كتاب الكامل في ضعفاء الرجال للإمام بن عدي، هكذا كتاب الضعفاء للعقيلي، تراهم ربما يقولون في حديث منكر مع أنه موضوع. فما مرادهم منكر؟ أي نكارة المتن، يكون المتن تضمن حكما فيه نكارة أو تضمن شيئا في نكارة، كحديث الآن مثلا إن سفينة نوح طافت بالبيت 7 أشواط، هذا في حديث موضوع، وصلت عند المقام 2 ركعة. هذا الحديث ربما تجد من أهل العلم يقول هذا حديث منكر. ما معنى منكر؟ أي لفظه فيه إيش؟ فيه نكارة، تضمن معنى لا يعقل، واضح هذا. وتعرف بهذا أن الإمام يقول أنكره الذهبي في الميزان أو عد هذا الحديث من مناكيره، تفهم ما معنى منكر. ربما قد يكون إيش؟ موضوعا، ولكن معنى منكر في كلامهم أي متنه فيه إيش؟ متنه فيه نكارة. طيب، ثم ذكرنا هنا المثال على المنكر الذي هو فيه مخالفة والمنكر الذي هو تفرد. مثال المنكر الذي فيه مخالفة ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير. الطبراني كم له معاجم؟ 3، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، وأحبها إليه ما هو الأوسط، حتى كان يقول هذا الكتاب ماذا؟ روحي، كما نقل عنه، وموضوعاته تأتي معكم إن شاء الله. رتب المعجم الكبير على مسانيد الصحابة، ورتب المعجم الصغير على مشايخه، يذكر لكل شيخ من مشايخه أغرب ما رواه، وأما المعجم الصغير فروى لكل شيخ من مشايخه للمكثرين من حديث واحد فقط. الأوسط يذكر لكل شيخ من مشايخه أغرب ما روى، 2 أو 3 أو نحو ذلك. الأوسط مطبوع في 10 مجلدات، والصغير مطبوع في مجلد وطبع في مجلدين، والكبير مطبوع في نحو 25 مجلد. الإمام الطبراني شهر في زمانه بالرحلة رحمه الله. ها؟
ولكن أحسن من سابق، يعني سمعت
له. إيه.
أفضل يعني من الطالب
الكبير. إيه.
مع أن يقول الأوسط روحي.
لا، الأوسط يعني اعتنى به، يعني أخرج لكل شيخ من مشايخه ما لم يروه غيره. السلام. أغرب ما رواه أغرب ما رواه ذلك الشيخ ما تفرد بهذا الشيخ عن سائر الرواه، يعني كم هائل، يحتاج إلى حافظ عظيم الحفظ يجمع لكل شيخ مشاهد أغرب حديثه الذي لم يشاركه فيه الرواة الآخرون. بلا شك أنه روحه وروحه مرة ثانية هذا الكتاب،
ما رواه له
يعني تفرد بفلان أو لم يشاركه فيه كبير أحد. أما المعجم الكبير ترى تابعه فيه، ولذا ترى يقول في المعجم الأوسط لم يروه عن فلان إلا فلان، ففيه يعني مزية عظيمة. طيب مثاله قلنا المنكر الذي هو بسبب مخالفة، ما أخرجه الطبراني من طريق حبيب ابن حبيب الزيات أخو حمزة بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقر الضيف دخل الجنة. انظر من روى عن أبي إسحاق حبيب بن حبيب، هذا حبيب بن حبيب في ترجمته قال في أبو زرعة واهي الحديث، فما حاله؟ ضعيف. طيب زد على ضعفه خالف، ولذا قال أبو زرعة رحمه الله كما في علل بن أبي حاتم هذا حديث منكر، إنما هو عن ابن عباس موقوف. وأيضا قال الحافظ بن حجر في النزهة قال أبو حاتم وهو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، وممن رواه عن أبي إسحاق موقوفا معمر بن راشد البصري في مصنف عبد الرزاق. فلان ننظر هذا الحديث اختلف فيه عن أبي إسحاق معمر بن راشد البصري وهو إمام ثقة من الحفاظ، وغيره من الثقات يروونه عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس من قوله. جاء هذا حبيب بن حبيب فرواه عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما حال رواية حبيب بن حبيب؟ ما حال رواية حبيب بن حبيب؟ ما لكم ها كلكم ليش منكر؟ طيب وليش ساكتين؟ طيب طيب لا واضح، يعني حبيب بن حبيب الآن ضعيف، روى الحديث جعله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، معمر بن راشد وغيره من الثقات روى الحديث عن أبي إسحاق وجعله عن ابن عباس ماذا؟ من قوله موقوفا، فرفع الحديث منكر. من أي أنواع المنكر؟ مخالفة. الآن تستطيع تطبق المنكر على هذا أو لا؟ تجمع الطرق ترى أن هذا الذي روى على هذا الوجه ضعيف وغيره من الرواة ثقات يروونه على خلاف هذا الوجه، فتقول هذا حديث ماذا؟ منكر. فلذا المخالفة في الشاذ والمنكر تستطيع تدركها، تقول هذا حديث منكر وهذا حديث شاذ في مخالفة. أما التفرد غالبا تتوقف فيه على أحكام الحفاظ. طيب مثال المنكر بالتفرد ما أخرجه النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه، النسائي له سنن كبرى وصغرى، قصية الخلاف في هل الصغرى ما هي الآن الذي إذا عزى الناس قالوا رواه النسائي وإذا رأيت رقم قالوا رواه النسائي، هو إين؟ الصغرى. إذا عزوت إلى الكبرى لابد تقيد تقول رواه النسائي في الكبرى، أما إذا أطلقت وقلت أخرجه النسائي فمباشرة عند أهل العلم مصطلح إين؟ في الصغرى. وماذا يسمى هذا الصغرى؟ يسمى المجتبى. وفي خلاف من هو الذي اجتبى، فالإمام الذهبي وهكذا ابن ناصر الدين الدمشقي وبعض العلماء يرون أن الذي اختصر هذه السنن الصغرى هو ابن السني ليس النسائي، إن ابن السني قلنا من تلاميذ من؟ النسائي، صاحب كتاب ماذا ابن السني؟ عمل اليوم والليلة. نعم، فقالوا إن النسائي ألف السنن الكبرى ثم إن تلميذه ابن السني رحمه الله اختصرها في هذا الذي سماه المجتبى، المجتبى من سنن النسائي الكبرى. هذا قلنا من قاله؟ قاله الذهبي وابن ناصر الدين الدمشقي تابع الذهبي على هذا وبعض العلماء، والذي عليه عامة أهل العلم وأكثر العلماء أن الصغرى والكبرى من تأليف النسائي، وأنه ألف السنن الكبرى، والسنن الكبرى فيها سوق العلل وفيها برق وبيان الخلاف. فقال له الوالي في ذلك الزمان، قال له اجتبي لنا من هذه السنن، اجتبي لنا الأحاديث الصحيحة منها. فاجتبى هذا السنن الصغرى التي بين الناس وسماه المجتبى، فشهرت باسم السنن الصغرى، وهي عند الناس إذا عزوا إلى قالوا أخرجه النسائي، فاصطلاح أهل العلم أنه في المجتبى. فإذا أردت في الكبرى لا بد تقير تقول أخرجه النسائي في الكبرى. وقد خرجت الكبرى الآن طبعة كاملة عن مؤسسة الرسالة في نحو 13 مجلد، فيها الصغرى وزيادات كثيرة وفيها علل وفيها خلافات. طيب الشاهد منه ما أخرجه النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه من طريق أبي زكير يحيى ابن محمد بن قيس، وهذا أبو زكير فيه ضعف، عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله، أي أكل البلح بالتمر، غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد، الخلق أي القديم هو التمر والجديد أي البلح. قال النسائي كما في تحفة الأشراف هذا حديث منكر، وكذا قال الذهبي في تلخيص المستدرك أنه حديث منكر. طيب تفرد به أبو زكير، أبو زكير هذا ما حاله؟ فيه ضعف، هل يحتمل أن يتفرد؟ لا يحتمل حاله ماذا؟ أن يقبل ما تفرد به. فلذا ترى أن الأئمة حكموا على ما تفرد به بأنه ماذا؟ منكر. واضح المنكر؟ ما هو المنكر؟ إما مخالفة وإما تفرد. المخالفة من هو الذي يخالف؟ الضعيف يخالف المقبول. والتفرد يتفرد من لا يحتمل حاله، كان يكون مستور أو سيء الحفظ أو فيه ضعف. طيب عرفنا، نأخذ الذي بعده هو سهل. يعني ضعيف وفي رجل آخر ضعيف روى نفس الحديث قوي بلا شك. لا، المنكر إذا جاء ثقة روى على وجه وجاء الضعيف روى على وجه آخر، أما إذا روى الضعيف نفس الوجه الذي روى الثقة فهذا يقوي حديث الثقة أيضا، وحديث الثقة يقويه. معنا الآن ضعيف روى حديث على وجه، ورأينا ثقة روى ذاك الحديث نفسه على نفس الوجه، فهذا حديث الضعيف الآن يتقوى يرتفع. لكن إذا كان حديث الضعيف مخالف لحديث الثقة، الثقة يرويه من قول ابن عباس كما مر معنا، يأتي هذا الضعيف يجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تفرد أنت تقول الآن قد روى آخر، إذا قد روى آخر ما في تفرد. تفرد ما يروي إلا هو، لكن إذا قد روى آخر على هذا التفصيل، إن خالفه منكر، إن وافقه يقويه. طيب الحديث النوع الذي يلي، قال الناظم رحمه الله متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا النوع الذي يسمى المتروك هو النوع 31 من هذه المنظومة، وبعضهم يسميه المطروح كما سماه الذهبي في الموقظة، سمى هذا النوع من الحديث المطروح، وأكثر أهل العلم يسمونه المتروك. والمتروك يوصف به الراوي ويوصف به المروي، فيقولون هذا الراوي ماذا؟ متروك، أو يقولون فلان متروك الحديث، وقد يقولون هذا حديث متروك. فالمتروك من وصف الراوي والمروي، مما يوصف به الراوي والمروي. طيب فما هو المتروك؟ المتروك هو الحديث الذي انفرد به راو متهم بالكذب، حديث انفرد به، هم ما انفرد به أي لم يروه إلا هذا الراوي، وهذا الراوي متهم بالكذب ليس كذاب، لو كان كذاب سيكون حديثه ماذا؟ موضوع. لكنه متهم بالكذب، وسيأتي معنا الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب. فإذا تفرد راو بحديث وهذا راو متهم بالكذب فإنه يكون ماذا؟ يكون حديثه متروكا. طيب ما معنى متهم بالكذب؟ أسباب على الراوي متهم بالكذب، منها أن يروي هذا الراوي حديثا لا يروى إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. معنا الآن حديث جاء فيه راوي، سند كلهم ثقات وفيه راوي، ما نعلم ما حال هذا الراوي، وهذا الحديث تضمن مخالفة ما علم من الدين بالضرورة، تضمن مخالفة أشياء معلومة من الدين. فالذي يأتي بهذا الحديث ما يكون حاله متروك، يتهم بالكذب أو لا؟ هل نستطيع نجزم أنه كذاب؟ لا، لكن نقول روايته لهذا الحديث ننظر السند كلهم ثقات، غير ممكن أن يأتي به راوي إلا هذا الراوي، فيكون هذه قرينة أن هذا الراوي متهم بالكذب. كيف يروي هذا الحديث الذي يخالف الشرع؟ كمثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر. طيب الآن هذا الحديث لو نظرنا كم يخالف آيات كثيرة، آيات تنص أن الإيمان ماذا؟ يزيد، وأحاديث كثيرة تنص أن الإيمان يزيد وينقص. فهذا الحديث الذي فيه الإيمان لا يزيد ولا ينقص لو تفرد به راو، وهذا الراوي لا نعلم ما حاله، طيب يكون تفرده بهذا الحديث ملصقا له التهمة بالكذب أو لا؟ ملصقا له التهمة، لأنه من أين جاء به؟ وهذه هي قاعدة المحدثين في الحكم على الراوي أو اتهامه بالكذب، أن يروي شيئا مخالفا لما علم من الدين ولا يكون مرويا إلا من طريقه المتهم به هو. طيب أيضا من الأمور التي يتهم بها الراوي بالكذب أن يكون هذا الراوي معروفا بالكذب في حديث الناس، يعرف يكذب في حديث الناس، ولكن لم يقفوا له على كذب في حديث من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما حال حديثه؟ هل يقبلونه؟ لا، يقولون فلان متهم بالكذب، لأنه قد ثبت عنه الكذب يقينا في حديث الناس، فإذا كان يكذب في حديث الناس فقد يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون متهم بالكذب. لا، ما يقولون عنه كذاب في الحديث إلا إذا كذب في حديث من رسول الله، أما إذا كذب في حديث مع الناس ولكن لا يعلم أنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقفوا له، هذا يكون متهم بالكذب تهمة، وما نستطيع نجزم أنه كذب، فحديثه يكون متروك لا يكون موضوع. فإذا ثبت أنه كذب ولو مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديثه ماذا؟ موضوع. طيب تبين بهذا أن الاتهام بالكذب قد يكون بسبب، قلنا هذا، بأن يروي شيئا مخالفا للشرع ولا يعلم هذا الحديث إلا من جهته، أيضا أن يكون معلوما بالكذب في حديث الناس. أيضا من أسباب اتهام الراوي بالكذب أو تركه ولم نذكره هنا، من أسباب ترك الراوي كما ذكر هذا مسلم وغيره، أن يكون رواية مخالفة لرواية الثقات دائما أو أغلبيا، أن تكون روايته في أغلب الحال مخالفة لرواية الثقات، وإذا عورضت روايته برواية الثقات لا تكاد توافقها. فإذا كان كذلك يقول هذا الراوي متروك، فيكون حديثه يسمى متروك أو شديد الغفلة جدا أو نحو ذلك كما سيأتي معكم، يكون متروك. فواضح ما هو الحديث المتروك؟ الحديث الذي ينفرد به راو ماذا؟ متهم بالكذب. متى يكون راوي متهم بالكذب؟ على ما سبق. لا، لا، المنكر تخالف في حديث بعينه، أما هذا كل رواياته، لو عارضنا رواية هذا الراوي برواية الثقات نجدها لا توافقها، أما المنكر ما نحكم عليه منكر إلا بحديث بعينه، هذا في عموم حديثه كله، نعارض حديثه كله، حديثه كله بأحاديث الثقات نجد أن حديثه يخالف أحاديث الثقات. ولذا الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا قريب من هذا الباب، سئل متى يعرف طالب العلم أنه قد تمكن في علم الحديث أو أنه قد أصاب في علم الحديث؟ قال يبذل جهد ويقطع شوط من الزمان في تحقيق أحاديث حتى تجتمع عنده أحاديث 100 حديث 200 حديث قد حققها وحكم عليها. قال ثم ليعارض أحكامه بأحكام من؟ الأئمة العلماء، ينظر ماذا حكم هو على هذا الحديث وماذا حكم عليه الأئمة. قال فإن كانت أحكامه لهذا الحديث موافقة لأحكام الأئمة قبله فليعلم أنه ماذا؟ قد تمكن أو استفاد أو يصلح أن يكون يؤلف. وإذا رأى أحكامه تخالف أحكام الأئمة، أئمة بجانبه يأتي يحكم على الأحاديث ماذا؟ بجانب آخر، قال فليعد طلب العلم وليصحح سيره. وهذا نفس حديث من؟ المتروك، ونفس طريقة الأئمة المحدثين في الحكم على حديث الرجل بأنه مقبول أو مردود. كيف يعرفون أن حديث هذا الراوي مقبول أو مردود؟ راوي نحن بالعراق جاءنا من اليمن، نعرف ما حال هذا الراوي، نقول له عرض علينا حديثك، يحدثنا 50 حديث عن مشايخه، نقابل حديثه بأحاديث من؟ الثقات. فإذا رأينا حديثه يوافق حديث الثقات نقول هذا ثقة، وإذا رأينا يخالف نقول هذا ضعيف. فإذا كان الأغلب عليه وأكثر حديث مخالف هذا يكون متروك. واضح هذا كيف يعرف المحدثون ضعف الراوي من ثقته؟ بسبر حديثه ومقابلة حديثه بأحاديث غيره. وانت هكذا انظر نفسك وحياتك العلمية. طيب ما حكم المتروك؟ شديد الضعف. أيهما أشد ضعفا، هو أو المنكر؟ المتروك أشد، متروك بعد الموضوع مباشرة، أضعف أحاديث هو الموضوع، ويليه المتروك ويليه المنكر. طيب مثال المتروك ما أخرجه الإمام الدارقطني في سننه، وهنا فائدة أن شيخ الإسلام رحمه الله نبه أن سنن الدارقطني ماذا أراد فيها؟ أراد أن يجمع فيها غرائب السنن. فالدارقطني لم يؤلف السنن لأجل التفقه وأنها يعني للتفقه المطلق، لا، بل أراد أن يجمع فيها غرائب السنن، ما كان غريبا وما كان تفرد ببعض الرواة من السنن. فليس على طريقة غيره من السنن، غيره من السنن النسائي، ابن ماجه، الترمذي، أبو داود، ألفوا السنن لبيان أحكام وللفقه. أما الدارقطني رحمه الله فألف السنن لبيان غرائب السنن. طيب ما أخرجه من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده عبد الله بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. إذا نظرنا في تراجم رواة هذا السند نجد أن القاسم بن محمد قالوا في ترجمته متروك، وقد تفرد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، فما حال حديثه؟ حديثه متروك، فإن المتروك قلنا يوصف به الراوي ويوصف به المروي. واضح هذا؟ فقي معنا نوع واحد من أنواع الحديث وهو الموضوع، سيأتي إن شاء الله في الدرس الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.